كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.
صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون.
هذا خلق الله.
هذا خلق الله.
خلق الله. كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
تأمل في الحياة,
تزد يقينا بأن الكون, أبدعه
العظيم. هذا خلق الله.
هذا خلق الله.
هذا خلق الله. تقبلوا عذب التحية من فريق العمل: التقديم
ياسر بن محمد الشيباني،
عبد الرحمن بن محمد الشايع،
تنفيذ المخرج
ماجد بن راشد الدباس.
خلق الروح الجزء الثاني.
هذا بل الظالمون في ضلال مبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سوف نستكمل معا موضوع خلق الروح، ونذكر بيان ما فيها من إعجاز الخلق وحكمة الخالق العظيم سبحانه وتعالى.
تطرقنا في الحلقة الماضية إلى أن الله تعالى لما خلق الإنسان نفخ فيه من روحه، ورأينا كيف أن كلمتي روح ونفس تستخدمان أحيانا للتعبير عن ذات المعنى، وعرفنا أن هناك ألفاظا أخرى تستخدم ويقصد بها الروح، لكن ما الروح وما ماهيتها على وجه التحديد، وأيهما أسبق في الخلق، الروح أم الجسد، وما حال الروح بعد الموت؟
لقد أراد اليهود اختبار النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار عجزه، فأرسلوا إليه من يسأله عن عدد من المسائل التي حيرت البشرية، من بينها الروح. وعندئذ نزل الوحي بإجابة حاسمة قاطعة:
ويسألونك عن الروح قل
لقد اختلف البشر على مر العصور والأزمان في تحديد ماهية الروح، حيث كانت محل نقاش وجدل كبير في مختلف الأمم، سواء من الناحية الدينية أو الفكرية وغيرها من النواحي.
هناك تفسيرات عديدة لماهية الروح تختلف بحسب الأديان والمعتقدات والفلسفات والمنظومات الفكرية السائدة في كل أمة من الأمم.
فريق يرى أن الروح ذات قائمة بنفسها ولها طبيعة معنوية غير محسوسة أو ملموسة،
وفريق آخر يرى أن الروح مادة أثيرية أساسية، وأنها من الخصائص المعجزة الفريدة التي أوجدها الله الخالق في جميع الكائنات والمخلوقات الحية.
ويرى فريق ثالث أن الروح مخلوقة من جنس لا يوجد له نظير في العالم المحسوس، وأن هذه الروح هي أساس الوعي والشعور والإدراك.
وقد نقل العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه الروح عدة تعريفات وآراء في تعريف الروح وتفسير ماهيتها، من ذلك قول أبو محمد علي بن حزم الذي يقول فيه:
وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالمعاد إلى أن النفس جسم طويل عريض عميق ذات مكان، وهي متحيزة مصرفة للجسد. وبهذا نقول: والنفس والروح اسمان مترادفان لمعنى واحد.
وقد ذكر ابن القيم عدة تعريفات وتفسيرات أخرى لماهية الروح، من بينها هذا التعريف:
الروح جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم.
فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية.
وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارقت الروح البدن وانفصلت إلى عالم الأرواح. فالروح جسم مخالف بالماهية لهذا البدن، أي الجسم المحسوس.
وقد فند ابن القيم رحمه الله جميع الأقوال التي ذكرها في تفسير ماهية الروح، واختار هذا الرأي قائلا:
وهذا القول هو الصواب في المسألة، وهو الذي لا يصح غيره، وكل الأقوال سواه باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة، ونحن نسوق الأدلة عليه على نسق واحد للروح.
ونخلص من كل ما تقدم إلى أن الروح سر من أسرار الخالق العظيم عز وجل، ولا يعرف أحد كنه هذا السر ولا ماهيته على وجه الدقة والتحديد.
وخلاصة ما يمكن قوله في ماهية الروح هو التعريف الذي اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله: فالروح جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر البدن ويسري في الأعضاء سريان الماء في الورد.
وقد خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد، ولكن كتب الله جل وعلا للجسد أن ينشأ أولا ثم تنفخ فيه الروح، ونحن أجنة في بطون أمهاتنا.
في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع الإنسان في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح.
والروح مخلوقة من قبل، لكنها إذا اتصلت بالجسد دبت الحياة بأمر الله تعالى في ذلك الجنين، فيتحرك وتشعر به الأم وهي حامل.
فإذا اتصلت الروح بالجسد أصبح نفسا إنسانية معصومة لا يجوز قتلها لأي سبب كان، وإن كانت ما تزال جنينا في بطن أمه.
وهذه النفس المعصومة يختلط فيها الروح بالجسد، وبعد اكتمال نمو الجنين في بطن أمه يخرج خلقا آخر.
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
وباجتماع الروح مع البدن تصير النفس عاصية فاجرة أو طائعة تقية، وإلا فالروح بدون البدن لا فجور لها، وهذا ما أقسم الله تعالى به:
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
نعم، قد أفلح من زكى نفسه من البشر بحملها على طاعة الله الخالق عز وجل، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله.
ومن حكمة الله تعالى أن الروح تتعلق بالبدن وإن بلي وتمزق، ولكنها لا تستقر فيه.
فللروح مع البدن 5 أحوال.
الحال الأولى: تعلق الروح بالجنين وهو في بطن أمه.
الحال الثانية: تعلق الروح بالبدن بعد خروجه إلى الحياة فوق سطح الأرض.
الحال الثالثة: تعلق الروح بالبدن في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه آخر.
الحال الرابعة: تعلق الروح بالبدن في البرزخ، فإن الروح وإن كانت قد فارقت الجسد بعد الموت وتجردت عنه، فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة، بل تظل متعلقة به،
فترد إليه عند السؤال في القبر. فالروح تعاد إلى الميت في قبره وقت سؤال الملكين له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟
كما ترد الروح إلى البدن وقت سلام المسلم عليه، وإن كان رد الروح هنا لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة.
أما الحال الخامسة للروح مع البدن، فهي تعلقها به يوم القيامة، وهو أكمل أنواع تعلق الروح بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه.
وقد استنبط العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عدة أوصاف للروح فهمها من القرآن الكريم، ففي قوله تعالى:
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
استدل رحمه الله أن الروح توصف بالرجوع وبالدخول وبالرضا، وذكر أن السلف الصالح رضوان الله عليهم قد اختلفوا متى يقال للروح ذلك، عند الموت أو عند البعث أو في كلا الموضعين.
كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور، وأرواح الأحياء والأموات تتلاقى في النوم ويكلم بعضها بعضا كما تلتقي أرواح الأحياء.
ونقل في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الأموات، وذلك قوله سبحانه وتعالى:
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي ما يدل على تلاقي الأرواح، فعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الروح لا يلقى الروح.
ويقول ابن القيم رحمه الله: إن الأرواح متفاوتة في مستقرها في حياة البرزخ أعظم تفاوت، فمنها ما هو في أعلى عليين، وهي أرواح الأنبياء عليهم السلام، وهم متفاوتون في منازلهم،
ومنها ما هو في حواصل طير في الجنة، ومنها من يكون محبوسا على باب الجنة، ومنها من يكون مقره بباب الجنة، ومنها من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى.
ونواصل حديثنا مستمعين الكرام عن الأرواح، الأرواح التي تتعارف وتتناكر. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
دل هذا الحديث على أن الأرواح التي خلقت قبل الأجساد جموع مجمعة، فما تعارف منها في عالم الأرواح ووافق بعضها بعضا في الأخلاق والصفات وقع بينها الألفة والاجتماع في هذه الدنيا وإن تباعدا،
وما تنافر منها في عالم الأرواح واختلف في الأخلاق والصفات ابتعدت عن بعضها البعض ولم تتعارف وإن تقاربت في هذه الدنيا.
ويحتمل الحديث أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل بين أرواح الناس في الخير والشر والصلاح والفساد،
فالخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره.
فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت.
وفي الحديث تأكيد على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، والله تعالى أعلم.
إلى هنا ينتهي حديثنا معكم عن الروح في جزئه الثاني، على موعد معكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة للحديث عن مخلوق آخر من مخلوقات الله تعالى، نتناول قصة خلقه بالبحث والتحليل والمناقشة لتأكيد طلاقة القدرة الإلهية في هذا الكون. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله،
هذا خلق الله،
هذا خلق الله. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع
أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي.
تقبلوا عذب التحية من فريق العمل: التقديم
ياسر بن محمد الشيباني،
عبد الرحمن بن محمد الشايع،
تنفيذ المخرج
ماجد بن راشد الدباس.